بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 206 بعد الألف الأولى على 1، وفيه 3 مسائل. الأولى نصائح وإرشادات لأهل الجزائر وليبيا، الثانية أحكام الرقية الشرعية، الثالثة التهرب من دفع الضرائب. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 من رمضان 1412 هجري، الموافق 12 من الشهر 3 1992 نصراني.
صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، ومنها طريقة إقامة الدولة المسلمة. فنحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر في مكة 13 سنة، وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم سن للمسلمين الهجرة أولا إلى الحبشة، حيث كان هناك الملك النجاشي، كان نصرانيا لكن كان مشهورا بالعدل، ولما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ولم يره لما بلغه من دلائل نبوته الصادقة ما بلغه، فآمن. ولذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلاة الجنازة، ثم شرع أو سن لهم الهجرة إلى المدينة، وبدأ الرسول عليه السلام يضع هناك النواة لإقامة الدولة المسلمة. فما يجوز إعلان محاولة إقامة الدولة المسلمة والمسلمون بعد هم ليسوا مسلمين حقا علما وتربية. ونحن حينما نقول هذا الكلام لا نعني هذه الملايين المملينة يصير كلهم فقهاء وعلماء ومسلمين حقا، لا، لكن أي جماعة تريد أن تقيم فعلا المجتمع الإسلامي والدولة المسلمة لابد أن يكونوا كذلك. والدولة المسلمة لا يمكن إقامتها إلا بعد إقامة المجتمع الإسلامي، والمجتمعات اليوم في الدول الإسلامية ليست مجتمعات إسلامية، والسبب لأن المسلمين منذ قديم الزمان، فضلا عن قريب الأيام التي قضي على الخلافة الإسلامية واستعمرت البلاد الإسلامية من كفار، فصار المسلمون بعيدين كل البعد عن المعرفة بالإسلام أولا ثم عن تطبيق ما يعرفون من أحكام المسلمين ثانيا. ولذلك فلا بد لمن يريد إقامة الدولة المسلمة أن يحقق المجتمع الإسلامي، وبذلك يمكن إقامة الدولة المسلمة. يعني الأرضية التي تصلح لإقامة الحكم بالإسلام لابد أن تكون أرضية صالحة، والآن لا أرض مثل هذه الأرض. هذا كلام نحن نكرره دائما، وتارة نختصر وتارة نفصل. أما ماذا ننصح إخواننا هناك؟ ننصحهم كما ننصح كل المسلمين في كل بلاد الإسلام. ونعني المسلمين لما نقول بهذه النصيحة كلهم، ولكننا نخصص بالذكر أولئك الذين يهتمون لإقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. فهؤلاء عليهم أن يدرسوا العلم النافع ويتبعوه بالعمل الصالح، ودون ذلك لا يمكن أن تقوم قائمة المجتمع الإسلامي ثم الدولة الإسلامية. ها أنتم تسمعون الأخبار الآن مزعجة جدا مما يصيب الجزائريين بعامة، سواء كانوا حزبيين أو كانوا غير حزبيين. الآن لحق الأذى لكل المسلمين، حتى الأكثرية الساهقة منهم، لأن الحزبيين معدودين، مليونين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فمع الأسف شمل ظلم الحكام لكل هؤلاء المسلمين. وكما سمعتم آنفا، وأنا ما سمعت لكن ظاهر بعض أخواننا الجزائريين أخبروا أخانا عليا هذا بأنه صدر قرار الآن، يمكن يكون قرار رسمي أو قرار عملي ما أدري والله، أنه ما يجوز للمسلم أن يلتحي. وأظن هذا موجود في ليبيا نفسها، أليس كذلك؟
وأكثر من هذا.
نعم،
وأكثر من هذا.
وأكثر من هذا،
لا يجوز له الدخول إلى المدرسة ولا إلى مثلا إلى شغله، ولا تجول في الأسواق، ولا كل شيء يعني، ولا الإزار، ولا الثياب البيضاء، كل شيء ممنوع.
والله الكفار مو هيك، الكفار مو هيك، والكفار ليسوا هكذا. لماذا؟ مش لأنهم عن دين، عندهم أخلاق، لكن يعلمون كيف تؤكل الكتف. يعرفون أن دولتهم لا تقوم بمثل هذا الظلم، وهذا ما أشار الله عز وجل إليه في القرآن الكريم حينما يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الكفار عرفوا معنى هذه الآية الكريمة لا لإيمانهم بالآية، وإنما لأنهم عرفوا تجربة أن الظلم لا يقيم دولة. أما هؤلاء المسلمون اسما أو جغرافيا فهم لا آمنوا بالقرآن ولا عرفوا الحقائق التي عليها تقوم الدولة، فالله المستعان. ولذلك فما دام في هذا التضييق وهذا التحجير، فأنا أظن أنه هؤلاء المسلمون المضيق عليهم بإمكانهم أن يتدارسوا الشرع وأن يطبقوا هذا الشرع على الأقل في بيوتهم، في أولادهم، في بناتهم، في نسائهم، إلى أن يأذن الله عز وجل بالمخرج وبالفرج. إذن أنا ألخص هذه النصيحة بكلمتين: لابد من التصفية والتربية، هذا هو الواجب على كل الشعوب الإسلامية الآن، لأن الظلم مهما بغى ومهما طغى لا يمكن أن يتوصل إلى عقل المسلم وإلى فكره وإلى عقيدته. مثل هذه المظاهر التي أشرت إليها، لأنها ظاهرة ممكن أن يحجر على المسلمين، لكن ماذا تقرأ، ماذا تدرس، ماذا تعتقد؟ الحمد لله ما وصل أمرهم إلى مثل هذا، ولا أعتقد أنه يمكن أن يصل. نعم. ثم أن تحافظ على عبادتك وصلاتك على الأقل في عقر دارك أيضا هذا بإمكانك، ولذلك فالتربية والتصفية وليس إلا. طيب غيره إيش عندك؟
عندي تعقيب على سؤال ذكره لك أخ من مدة، أخ ليبي هنا سألك سؤال بخصوص الهجرة من قبل، وقد زل أخينا سمح الله بقوله لا يمكن نشر الدعوة في ليبيا، فهناك مجهودات سرية ما شاء الله من طبع أشرطة وتوزيعها وبيع رسائل وكتب طيبة وما إلى ذلك، وناهيك عن الاجتهاد في الأهل، فما رأيكم بعد أن وضحت الرؤية أو الرؤية؟
يا أخي يكفينا من كلامك ما ذكرته وأنفة.
نعم،
يعني المسلم هناك
مضطهد
ولا يستطيع أن يعبد الله عز وجل في كثير من الأعمال، وقد ذكرت أنت آنفا.
نعم.
بعض الأمثلة. ولذلك فإذا تيسر له الهجرة إلى مكان يستطيع أن يتمتع بالحرية الدينية أكثر فهذا هو الواجب، وإلا فنحن قلنا آنفا أنه إذا كان هذا الضغط هناك موجود فعلى أقل أن يكون المسلم في بيته يدرس العلم ويربي نفسه ويربي أهله على ذلك، لكن إذا وجد بلد آخر بجانبكم أو بعيدا عنكم يتمكن المسلم من أن يمشي مسلما ظاهرا وباطنا، لماذا لا يهاجر إلى ذلك؟ فالأخ الذي تشير إليه وربما يكون الأخ اللي كان حضر هناك في مدينة الرياضية أظن، ما أظن يعني هو حكى خلاف الواقع. نعم
كويس
كويس
شيخنا، والله احنا بنتذكر نسينا احنا وين، فما شاء الله تبارك الله ذكرته.
الله يحفظك يا شيخ،
ما شاء الله
استغفر الله. فالمقصود لا نزال نحن عند هذه الفتوى. طيب غيره.
عندنا هناك بعض الشباب في بادئ الأمر كانوا يرتاحون إلى مثلا إلى أحد العلماء، والمجموعة الثانية ترتاح إلى عالم
آخر.
ثم تطورت هذه الأمور إلى أن أصبحت تحزبات، يعني أصبح كل يتحزب لهذا العالم، ولا يعني فريق حتى وأنهم أصبحوا يتعادون ولا يجلسون معه أو مع بعضه.
طبعا هذا لا يجوز في الإسلام، نحن دائما نقول لا حزبية في الإسلام، وهذا التعصب يحرمه الإسلام، لأن هذا الذي يتمسك برأي العالم فلاني وذاك الذي يتمسك برأي العالم الآخر، لا هذا العالم ولا ذاك هم معصومون كالأنبياء والرسل، ولذلك فينبغي أن يعيش المسلمون على تحابب وتناصح وعدم التعصب لأي شخص في الدنيا إلا شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما يمكن أن يفعله المسلم هو أن يثق بعالم في علمه ولصلاحه ولبعده عن مثلا حطام الدنيا وعن الوظائف الحكومية التي كثيرا ما تكون سببا لحمل الموظف على الانحراف عن العلم الذي يدعو الناس إليه. فإذا مسلم رأى أن هذا العالم أعلم من هذا وأتقى من هذا وإلى آخره، لا مانع أن يأخذ بقوله، لكن بدون أن يطعن في العالم الآخر أو في الشخص الآخر الذي يتبنى رأي العالم الآخر. فعليهم أن يكونوا كما قيل المؤمنون نصح، ينصح بعضهم بعضا، وإذا كان أحدهم يرى أن العالم الفلاني أعلم من فلان يقدم أدلة وبراهين للآخر بحيث أنه يتقاربان ولا يتعاديان. المهم أنه الحزبية في الإسلام محرمة بنص القرآن الكريم لأنها تؤدي إلى ما ذكرت من الفرقة والبغضاء والعداوة، والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهكذا يجب أن يعيش المسلمون خاصة تحت هذه النظم التي تحاول بالقوة أن تنحرف المسلمين عن دينهم وعن أخلاقهم غيره.
جزاك الله خيرا. انتشرت عندنا بين الشباب مؤخرا علاج المس من الجن.
إيش؟
علاج المس من الجن يعني. فما رأيكم في هذا وبما تنصح الشباب في هذه الأمور؟
بالنسبة لمس الجن نحن لا نرى أكثر من تلاوة آيات من القرآن الكريم اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في أكثر من حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الجان من بني الإنسان بقراءة بعض الآيات من القرآن. أما ما يشاع في كثير من البلاد الإسلامية أن بعض هؤلاء يفعلون ويأتون بأعمال أكثر من تلاوة القرآن فهذا ليس من الإسلام إطلاقا. مثلا بعضهم يكلم الإنسي الجني المتلبس بالإنسي وقد يسأله ما بال هذا الصريع، ويقول الجني مثلا هذا مسحور، وين السحر تبعه؟ والله في الفلات أو الصحراء الفلانية أو البئر الفلاني. هذا كله محرم لأنه استعانة بالجن وليس استعانة بالله عز وجل. وباختصار كما قلت آنفا لا يجوز أكثر من تلاوة القرآن الكريم. وأنا أخشى ما أخشى أنه يكون هناك نوع من التجيل حديث اليوم كما كان قبل بضع سنين المسمى باستحضار الأرواح أو التنويم المغناطيسي، فهذه كلها كانت عبارة عن بهلوانيات يتعاطاها بعض الدجالين بأسماء حديثة، تنويم مغناطيسي، استحضار أرواح، الآن استحضار الجان. هذا ما يجوز أبدا. وربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في حق العرب في الجاهلية الذين كان من عادتهم أنهم إذا سافروا ونزلوا واديا ليباتوا فيه ينادي رئيس القبيلة من الإنس يا رئيس هذا الوادي من الجان، نحن الآن في أمانك، في ضيافتك، ما شابه ذلك. فأشار الله عز وجل إلى هذه الضلالة بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الزيادة الآن المذكورة في القرآن هي التي تقع من أكثر هؤلاء الذين يعني يدعون أنهم يستخرجون الجن من الإنسان، فلا يجوز، وذلك من الكهانة التي قال الرسول عليه السلام عنها من أتى كاهنا في رواية عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ذلك لأنه يستعين به ويستنبئه عن أمور غيبية لا يعلمها الناس عادة فيضلون ويضلون. هذا جواب عن هذا السؤال.
جزاك الله خيرا يا شيخ. بس فيه بعض الأمور، مثلا هم يعني هؤلاء الشباب يعالجون بالقرآن، ولكن يعني فيه بعض الطرق، مثلا يعني يمسك أحدهم برأس المريض ويقرأ آية من القرآن، ويمسك الثاني بيديه ويقرأ آية من القرآن، ويمسك الثالث برجليه مثلا ويقرأ آية من القرآن، كلهم يقرؤون في آن واحد وجهرا. وهناك من ما يكتبون في ورقة أو في المناديل الورقية هذه، يكتبون القرآن ثم يحرقون هذا المنديل بالنار ليخرج البخاري. يعني يقولون مش عارف، في واحد من العلماء، واحد من مش عارف الدمرداش، الله أعلم من
إيش
الدمرداش، فيه شيء يعني مصري اسمه الدمرداش، أخرج كتاب لعلاج المس من الجن.
الدمرداش.
نعم الدمرداش تقريبا. هذا يقول أن هذه الطريقة، يعني هم يقولون هذا، لم نقرأها في الكتاب ولم نجدها في الكتاب، الله أعلم، يعني أن هذه الطريقة تحرق الجن الموجود في الإنسي.
ولماذا حرقوه؟
لأنه لا يريد أن يخرج.
لكن هو يخرج بتلاوة القرآن كما فعل الرسول عليه السلام. على كل حال، الصورة التي عرضتها الآن هي من بدع آخر الزمان، ولذلك نحن نعود إلى ما ذكرناه في أول الجواب، ليس هناك لمعالجة مس الجن إلا تلاوة القرآن ومن شخص. أما واحد بيأخذ بيد والتاني بيد والتالت برجل والرابع برجل، هذه تمثيليات فعلا.
في آيات مخصوصة في هذا؟
لا
ما ورد، يعني
لا ما في شيء معين،
آية الكرسي أو أواخر البقرة أو المعوذة،
ما في آية معينة لها الخصوص. آية كرسي معروف أن الجن الذي قبض عليه أبو هريرة، ولما رآه يريد أن يسرق من تمر بيت المال، أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وكل مرة يحكي للرسول ويقول إنه جن وسيعود إليك، في ثالث مرة ألقى القبض عليه فتدخل وأشفق عليه أبو هريرة، قال له لما أصر أن يأخذه إلى الرسول عليه السلام، قال دعني وأعلمك آية في القرآن الكريم يرحمك الله. إذا أنت قرأت حينما تضع جنبك للنوم لا يقربك في تلك الليلة إنس ولا جان، فكأنه اطمأن لهذا الجواب فأطلقه، ولما أصبح به الصباح ذكر ذلك الرسول، قال عليه السلام صدقك وهو كذوب. لا شك أن هذه السورة أو هذه الآية تفيد لإبعاد الجن
بلفظ إنس.
بلفظ
إنس ولا جان ذكرت.
نعم.
ولا يقربك الشيطان، يعني في معنى.
لا، في روايات متعددة في هذا الخصوص، حتى بعض المعاصرين اليوم على الأسف حاول تضيف هذا الحديث مع كونه في البخاري، وتجاهل الروايات الأخرى التي يزيد بعضها على بعض.
جزء السيرة شيخنا بشريط مسجل.
نعم.
هل يمكن أن نشير مثلا لبعض آيات نتيجة التجربة من أهل العلم؟ مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كان أحيانا يقرأ المصحف مثلا يقول أنها أو ابن القيم بالذات يقول أنه آية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تؤثر كثيرا في أذن المصروع. هل ممكن أن نشير إلى مثل هذه الآية؟
ما في مانع. ما في مانع.
شيخنا أذكر أني قرأت في الآلة المصنوعة سيوطي في تعليقه على بعض الحديث كما لا يخفاكم شيخنا هو يورد يعني من الأسانيد الكثير أحيانا ليشد عضد حديث أو كذا، فكأني رأيت بعض الأسانيد تكاد تقوى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاءه المصروع الذي لبسه الجني قرأ في أذنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، قال فكأنما نشط من عقال. و
هذا الشيوطي وين؟
في الآلة المصنوعة.
فاهم يعني وين؟
لكن ما مكاتبها عندي أنا على على الصفحة.
إيه وصحيح هذه؟
والله جايب أكثر من سند.
أنا كل حال يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أقول ممكن يعني
إن شاء الله. غيره. نعم.
الله يكرمك. بالنسبة هل يسجلوا على الأشرطة صراع مع جني وحوار مع جني والآن توزع في الأسواق؟
يا أخي إذا كان ما سبق نفيناه فهذا من باب أولى. نعم.
ما رأيكم في التداوي بالقرآن بطريقة القراءة مثلا في كأس من الماء وتقريب الفم؟
ما له أصل.
نفس
هذا كالكتاب على الورقة ثم شعلها كما ذكرت آنفة، كل هذا ليس له أصل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
ذكر عن ابن تيمية أنه كان يضرب المصروع، هل هذا كذلك يعني من الأمور المنهي عنها أم يعني من يجوز فعلها
فيه؟ إذا كان مثل ما سأل عن الآية، إذا كان الضرب أولا لا يؤذي المضروب ويفيد في إخراج الجن فجائز. نعم.
الماء يعني طريقة شرب الماء؟
لا ليش أنا واصل.
ننتقل إن شاء الله من شياطين الجن إلى محاربة شياطين الإنس.
عفوا ما فهمت يا أخي.
قلت لك ننتقل من محاربة شياطين الجن إلى محاربة شياطين الإنس، يعني
تفضل.
ما رأيكم في التحايل على الحكومة في عملية الضرائب بالتزوير؟
لا نراه جائزا إلا في حالة ربما تكون نادرة. أولا يجب أن نستحضر حقيقة أنا أعتقدها، وهي أن الضرائب كلها ليست بمثابة واحدة في التحريم. قد يكون كثير من الضرائب يعني مكوس كما جاء في بعض الأحاديث، لكن ضرائب أخرى لابد منها لتقويم حياة الأمة، مثلا ضرائب لأجل تعبيد الطرق وما شابه ذلك. فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولا، ثم فكرنا بأننا إذا احتلنا على نوع من الضرائب التي ليست من النوع الذي لابد للأمة من فرض الدولة عليها ذلك، فيمكن أن يقال في هذا النوع من المكوس يجوز الاحتيال بشرط أن يأمن المسلم المحتال على الدولة أن ينكشف أمره، لأنه إذا انكشف أمره طعن في دينه وفي عقيدته. واضح الجواب؟ طيب.
سمعنا الشيخ بالنسبة للجن، أنا رأيت أحدهم يضع مفتاح مثل هذا على الكتاب في مغيطة ويمسك يد الملبوس هذا يحط اصبعه وهذا يحط اصبعه يقول وصل يقرا هذا الانسان وهو من الدعاة محسوب، يقول اذا كان جن هذا مسلم فلف على اليمين.
هذا تسجيل
شيخنا، طبعا هو اكتشفت انها تسجيل لان حركه باصبعه هو يحرك
يحرك
المفتاح.
ممكن هذاك الرجل يتكلم.
هذه كانت تستعمل عندنا في دمشق.
سمعنا الشيخ بالنسبه للجن، انا رايت احدهم يضع مفتاح مثل هذا على الكتاب في مغيطه ويمسك يد الملبوس هذا يحط اصبعه وهذا يحط اصبعه يقول وصل يقرا هذا الانسان وهو من الدعاة محسوب، يقول اذا كان جن هذا مسلم فلف على اليمين.
هذا تسجيل
شيخنا، طبعا هو اكتشفت انها تسجيل لان حركه باصبعه هو يحرك
يحرك
المفتاح.
ممكن هذاك الرجل
يتكلم. هذه كانت تستعمل عندنا في دمشق مش مشان التضليل هذا، وإنما مشان الاستخارة.
نعم.
يجوز يعني هذا شيخنا؟
رجل هناك كان زجاجا وكان من زبائني، كنت صلى الساعات فهو كان زبون عندي. جاءني شاب متخرج من الأزهر ومن رؤوس الإخوان المسلمين، سألني عن هذه العملية، قال لي شو رأيك فيها؟ قلت له هذا أولا استخارة غير شرعية لأنها تنافي الاستخارة التي جاءت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول عليه السلام إذا هم أحدكم الأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي في ديني والدنيا ومعاشي وإيش عاجل أمري وأجلي فاقدر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه ثم إيش
اقدر لي الخير
حيث كان وردني به. فهذه الاستخارة مخالفة للاستخارة الشرعية، كالاستخارة بالمصحف بيفتح حظ نصيبه وإذا بيطلع له آية وعيد في جهنم. فحدثني بأنه يا أخي بس هاي القضية مجربة. شلون مجربة؟ قال بحط مفتاح بين أصبعه وأصبعه اللي بده يستخير وبيعلق على المفتاح مفتاح كبير من المفاتيح القديمة بيسموه عنا سقاطة، مفتاح سقاطة. المهم وبيعلق المصحف في منديل. قال لي أنا شفت بعيني هذا الأزهري بيقول اسمه عبد الرزاق، ما أدري حي ولا ميت.
من جماعة الكروبيون شيخنا؟
كيف؟
من جماعة الكروبيون؟
لا لا هذاك غيره. المهم قال لي أنا شفت بعيني بيقرأ هذا الزلمة وإذ المصحف بميل يمينا أو يسارا، ويبني على ذلك أنه إذا مال يمينا استخارة كويسة وإذا مال المصحف يسارا ما هي كويسة. قلت له والله أنت صادق لكن أنا مالي منشره لهالكلام، بدي أشوف بعيني. أخذ موعد خلاصة مع رجل وهو كما قلنا صاحبي، فعلا حط المفتاح الطويل على أنملته والطرف الثاني على أنملتي وعلق المصحف، مو صغير مصحف كبير، وإذ القضية طبيعية جدا. أنا شعرت أنه في حركة بسيطة لأنه مو حطتها بالكف، حطتها بإيش؟ بالأمولة، ومقابل أمولة تاني، والإيد في الهواء، لابد ما يصير ارتعاش لا يرى بالعين مجرد.
شغلة أعصاب.
نعم
شغلة أعصاب.
أعصاب، لابد ما المصحف يتحرك يمينا أو يسارا، أمر طبيعي تماما. فانكشف السر عندي، لكني أنا احتلت على الزلمي، وهو مسكين درويش يعني ولا كان بينتبه. فأنا كل ما أشعر بأن المصحف رح يميل هيك ولا هيك، مش عامل مثل أبو أحمد، لا حركة لا ينتبه لها أي إنسان، عامل هيك بسيط جدا. خلاصة تم المصحف واقف لا مال يمينه ولا يساره، والزلمة عم يقرأ 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 يقرأ. شفته فعلا تصبب عرقا، لا تصبب عرقا، وصاحبنا موجود الوسيط. يعني شو قال هذا المسكين الزجاج؟ قال والله أنا عمري ما صارت معي القضية، ما أدري شو السر. السر مثل ما قلت لكم تماما، انه هذه لابد ما يتحرك المصحف يمينه او يساره.
اسمعوا هكذا، هو كان يلف يقول لف على اليمين انا خليه يلف على الشمال، حركه تضل فيها انت تماما، يرد يقرا مره ثانيه يقول لف على اليمين خليه يلف.
كل هي تسجيلات، فلا نعتبر نحن الا فقط قراءه القران. احكي لنا بقى عن شياطين الانس.
مازال يا شيخ؟ لا مازال، نحن اتينا من بعيد وهذا جاء من قريب واخذ اكثر منا في الوقت. نأخذ أكثر منه إن شاء الله. شخص قدم في قرض على أساس أنه بدون ربا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.